بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء. وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى، غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبنة، وقال ابن أبي عمر الربا. وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديثهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كم قرأنا أحاديث؟ من سيجيب جوابا صحيحا؟ نعم، كم أكثر؟ نعم يا أبا محمد، جملة أحاديث ما نعرف عددها، فإنه يقول في هذا عن منهم سهل، عن بعض أصحاب رسول من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله، إذن جملة أكثر من حديث كما قلتم، وما حدد عددهم، لكن أكثر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثاء، ويتصحف، لكن الثمر بالتمر، الأولى بالثاء والثانية بالتاء. وليس المقصود بالثمر البرتقال والتفاح وما عدا ذلك من الفواكه، فإن هذا يجوز بيعه بالتمر، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يجوز بيعه بالتمر، يعني يشتري تفاح بكذا كتمر شعير تفاح أو برتقال أو كذلك من الفواكه ثمار، لكن المقصود بالثمر هنا الرطب، ما كان إذا يبس نقص، فإنه يدخل في الربا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه تسمى المزابنة، والزبن هو الدفع، فهذا يدفع حق أخيه الذي له، يعني كونه يشتري هذا النوع بهذا النوع دفع حق أخيه في المساواة، فما يز بينها فيحصل هذا معناه الدفع، دفعه ورده. قال: ومن الزبن وهو المخاصمة والمدافعة. وعلى ذلك إجماع العلماء على تحريم المزابنة. ما هي المزابنة؟ بيع الثمر بالتمر، بالتمر موزونا أو مكالا، وهذا ما يدرى كم مقداره، فإذا يبس نقص، حصل الغرر، حصل كذلك النقص، عدم التساوي بين التمرين الجديد والقديم، هذا ربا. إلا في العرايا، سميت العرايا والعرية لأنها عريت عن حكم المزابنة، مثل الاستثناء، كأن تقول استثنيت من المزابنة أبيحت. بعضهم يعتبر باب العرايا منسوخا، بعض أهل الكوفة وردوا عليهم أن هذا ليس بمنسوخ، العرايا ما هي منسوخة، إنما هذا مستثنى رحمة من الله عز وجل بالذين ما عندهم هذه النعمة أن يأكلوا. وقوله بخرصها، الخرص هو التقدير، فيأتي يقول هذه النخلة يعني تعدل كذا كذا صاع إذا يبست. طيب كم تعدل؟ قال مثلا تعدل صاع، هذا على التقدير شيء يسير، هذا الشيء الموجود فيه يعدل صاع. طيب اعطيني صاع من هذا الذي عندك تمر وخذ هذا النخلة الذي في النخلة، هذا يأكل رطب وهذا يستفيد التمر يبيعه أو يتصرفه، هذا يسمى العرايا. واختلفوا في الزائد على يعني في الخمسة الأوسق، فإن في الحديث خمسة أوسق، رخص في العرية بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، ظهر أنه لو نقص أو لا، وهذا القدر شيء كبير يعتبر عبارة عن خريف وآكل ما كان من ذلك، خمسة أربعة أوسق يكفيه، أربعة أوسق ونصف، خمسة أوسق إلا ربع، لا ينبغي أن يجعلها تصل إلا خمسة الأوسق والله أعلم. فأما الزيادة فلا تجوز، الزيادة ما تصلح إلا للتجارة، ما عادها خريف، ما عادها أكل، ما عادها كرام ضيف، ما عادها إحسان إلى من يريد الإحسان إليه، لأن الوسق ستون صاع، خمسة في ستين يطلع لك 300 صاع، 300 صاع من التمر اضربها في 4 حفنات، يعني تطلع 300 في 4 1200 حفنة بالتمر، 1200 حفنة من هذا الرطب، يأكل هو وجيرانه، يأكل هو ضيفه، يأكل ويهدي يعني ماذا كما ينبغي. قوله في هذا الحديث رخص في بيع العرية، ايش يفهم من كلمة رخص؟ انها مزابنة حرام ربا، ولكن استثنيت النخلة والنخلتين، هذا التحديد النخلة والنخلتين مضبوط بأي تحديد؟ بما دون خمسة أوسق، لو كان مثلا هذا نخلة مباركة أو نخلتين مباركة ربما يكون فيها 7 أوسق، نقول النخلة ولا نحددها بالأوسق؟ بما دون أوسق، يأتي الخارص فيقول هذه النخلة أو هاتان النخلتان فيها 7 أوسق، ما يجوز. طيب هذه هاتان النخلتان فيها 4 أوسق، فيها 5 إلا قليل، طيب ما في معنى، فيكون لفظ النخلة والنخلتين مقيدا بلفظ فيما دون 5 أوسق. الخارص يقدرها أن هذه تساوي أنها يعني ماذا فيها كذا كذا وسق دون 5، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها لفظ أغلبي، يجوز أن يأكلها كم سيأكل من 300 صاع، ويجوز كذلك أن يهدي لأقاربه لا يتخذها للتجارة، ويجوز أن يتحف ضيوفه يصل رحمه من هذا، فالله تفضل عليه باستثناء هذا الشيء، باستثناء هذا من شيء محرم تفضلا وتكرما على من ليس عنده إلا تمر قديم. قد يقول قائل لماذا ما يبيع تمرة بسعره ويأخذ فلوس ويشتري له رطب، يشتري له رطب من هذا النخلة ولا نخلتين ولا كم ما أراد، لأن التمر قد يكون ناقص السعر وأراد أن يبيعه يعني مثلا قد لا يأتي بنظير ذلك، أن يبيعه بمقداره من هذا الشيء من التمر الجديد، فإن باعه اشترى به بالنقود فلا مانع وهو أوضح، وإن اشترى تمر بتمر، تمر بتمر متماثلا لا زائدا، الصاع بالصاع الجديد والقديم، الخمسة الأوسق بخمسة أوسق الجديد والقديم، ما في مانع لاحتياج صاحب الرطب بتمر قديم قد ينتفع به لتأخر حق تمره الجديد، وهو قد لا يستطيع أن يبيع منه يعني في الأسواق ما هو شيء مكال، والانتفاع المتفكه أن يأخذ تمرا يأكل فيستفيد هذا وهذا. لو قال هذا التمر الذي في الشجرة أغلى، أو هذا التمر الذي يكال القديم أغلى كونه يكون تمرا برنيا، البرني نفيس لكونه يذهب بالداء ولا داء فيه، أو عجوة أو كذلك جنيب، الجنيب أيضا نفيس يعتبرونه، يعني هذا أنا أعطيك من هذا صاع بصاعين من هذا سواء القديم أو الحديث، أو صاع وربع أو صاع ونصف أو صاع وحبتين من التمر، يكون ربا. التمر لابد فيه من التساوي، كالذهب كالفضة كالشعير كالحنطة كالملح، لابد هذه الأشياء فيها التساوي في بعضها البعض. هذا تكرر لكن لمزيد التأكيد فيه اقرأ فوائد النووي على الإسناد، وفي هذا الإسناد حدثنا عبد الله ابن مسلمة يعني ذكر قال فيه في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه أو طرفه. تفضل اقرأها. في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد، قوله في هذا الإسناد عبد الله بن مسلم القعنبي عندك.
قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه، منها
وكان المناسب أن يقول وطرفه يعني جمع طريفة، معاني من معارف علم الإسناد وطرفه، لكن هكذا ما عندنا، من عنده بالفاء ما أدري، وإلا هذا المناسب قل وطرقه.
أنه إسناد كله مدنيون،
هذا من طرائف لا من الطرق، فيناسب أن تكون كلمة وطرفه جمع طريفة. نعم.
وهذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير.
هذه فائدة، أن المتسلسل بالمدنيين قليل، البصريون والمصريون والكوفيون يتسلسل كثيرا. نعم.
قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب.
ونادرا النووي يعتني بالأسانيد ويبين أن هذا إسناد، يعني أن هذا الإسناد نادرا أنه يعتني بالأسانيد مثل عنايته في هذا الموضع، هذا الموضع استرسل جيد.
وبعدها بيان فائدة قوله يعني وقوله وهو، وأن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبها بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحيى.
كأنك قفزت سبق بصرك، وهذا نادر في صحيح خلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير. قدمنا مواضع كثيرة من هذا الكتاب وبعدها بيانه. طيب، ومنها أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض، وهذا نادر جدا. هذه الفائدة الثانية، وجدته؟ وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وبشير وسهل.
وهذا نادر جدا، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وبشير وسهل. ومنها قوله سليمان يعني ابن بلال، وقوله يحيى وهو ابن سعيد، وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها.
وحتى في كتب المصطلح إذا ذكرت وأردت تفسير الرجل لا تقول فلان وفلان سليمان بن بلال، إذا أردت ولم يقل صاحب الكتاب ابن بلال قل وهو ابن بلال. أنت إذا أردت أن تزيد شيء ميزه، هكذا يذكرون في المصطلح، هذا هو تنبيهه في هذا الموضع. وإلا قل يعني كذا، يعني مثلا تقول يعني سعيد يعني المقبري، أردت تميز بينه وبين ابن المسيب، أو وهو المقبري، هو يذكر سعيد فقط، كيف تستطيع تميز لطلابك وللسامعين بكلمة وهو أو بكلمة يعني؟ فلو قلت مثلا سعيد بن أبي سعيد المقبري ولم تميز وتقرأ من الكتاب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، زي زدت في كلامه ما ليس منه، قولته ما لم يقله. نعم.
وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله يعني وقوله وهو المراد، وهو وأن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبهما، بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحيى، فأراد مسلم بيانه، ولا يجوز أن يقول سليمان، ولا يجوز أن يقول سليمان بن بلال، فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه، فقال يعني ابن بلال، فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه.
هذه الأمانة العلمية، أن لا تقول الكاتب والمؤلف ما لم يقله. ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء،
ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب، وهو بشير بن يسار وقد بيناه، والقعنبي وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، ومنها أن فيه،
والفائدة في هذا أن بشير قليل مثل بشير بن كعب وبشير هذا، وبقيتهم بشير، نبه النووي على هذا في التقريب والتيسير على مثل هذا نبه، وهنا في هذا الموضع، فأنت ترى في كتب التران بشير، وهنا في هذا الموضع بشير بضم الباء.
ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحيى عن بشير، وهذا وإن كان نظائره بالحديث كثيرة فهو من معارفهم. ومنها قوله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم سهل بن أبي حثمة، فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروي عن بعض، وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول، والله أعلم.
في الصحابة نعم، في الصحابة نعم، كلهم عدول. أما في الرواية التابعين فلو اكتفى بثقة واحد قال حدثنا مثلا مالك وغيره، جيد مالك، إذا علم أن مالكا سمع من هذا الراوي. أما حدثنا مالك وغيره ومالك لم يكن سمع من هذا الراوي غيره، يحتاج أن يعلم حاله، وإلا كان هناك شيء من العلل، هذا التتابع فيه نظر، المتابعة بكلمة غيره لمالك في مثل هذا ينظر فيها، لأنه قد يكون هناك عدم سماع، ابن الجارود يفعل هذا في بعضها، فربما رأينا أنه إذا قرن بين اثنين يكون في رواية الاثنين عن هذا الشيخ بعض الانتقاد. انتهى؟ خلاص يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.